النووي رحمه الله باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. فيه حديث عائشة رضي الله عنها كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وقد تقدم معظم فقه الحديث في الباب قبله، ومقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير، كما كان بلال وابن أم مكتوم. قال أصحابنا ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده والله أعلم.
هذا الحديث كما قال الشارح رحمه الله فيه مشروعية اتخاذ المؤذن أن يكون أعمى، اتخاذ الأعمى مؤذنا إذا كان له من يخبره أو كان لديه من الوسائل ما يعينه على ضبط الوقت. وقد صرح الشافعية كما قال الشارح في آخر شرحه بكراهة أذان المؤذن إذا لم يكن له من يعينه مخافة أن يغلط في الوقت، إلا إذا كان معه بصير يعرفه أول الوقت فلا كراهة. وعلى هذا القيد يحمل ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن ابن مسعود وابن الزبير أنهما كرها أذان الأعمى، فهذه الكراهة محمولة على عدم وجود من يخبر الأعمى، وأما إن وجد فالحمد لله هذا أمر جائز. وذكر الإمام النووي الشارح في الجزء الثالث صفحة 103 من المجموع هذه المسألة بتفصيل، ونقل عن داود وأبي حنيفة أنهما يبطلا أذان الأعمى. وبالرجوع إلى كتب الحنفية نجدهم أنهم يقولون بصحة أذان الأعمى ويقولون والمبصر أولى منه. وقد ظفرت بتعقب السروجي للنووي في المجموع وقال غلط على إمامنا أبي حنيفة في نقله أن الأذان لا يجزئ. والجواز مذهب الإمام مالك، ففي المدونة الكبرى في الجزء الأول صفحة 59 كان مالك رحمه الله لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وإماما، وهذا هو مذهب الحنابلة في كتب فروعهم، وهذا هو المشهور من مذهبهم. والأدلة على جواز كون المؤذن أعمى أو كون الأعمى اتخاذ الأعمى مؤذنا أو مشروعية اتخاذ الأعمى مؤذنا عقلية كما ثبت وعقلية أيضا، فيستدل لجواز أذان الأعمى كما يستدل على جواز أذان البصير في يوم الغيم، لأنه يساويه في الدلالة. فكيف يعرف المؤذن الوقت وإن كان بصيرا في وقت الغيم؟ إما بمرور الزمان أو بقراءة القرآن كما كان يقدر الصحابة بين أذانين آيات معينة من القرآن، يقرأ سورة فيدخل الوقت، أو عدد ركعات شأن العباد، وهذا شيء هذا حاصل للمبصر حاصل للأعمى، أو الرجوع إلى أهل الصنائع، أو معرفة صوت الديك المجرد في أذان الفجر، أو اعتماد صوت المؤذن العارف. بعض الأئمة يعرفون مؤذن مسجد معين يسمعون صوته وهو ضابط فيقيمون يؤذنون تقليدا له، فالمبصر له أن يفعل ذلك، فكيف الأعمى؟ فالأعمى تساوى مع المبصر في هذه الجزئيات، فمتى غلب به مثل هذه القرائن على ظن الأعمى دخول الوقت فله أن يؤذن. بل ذكر غير واحد من الفقهاء لو أن الأعمى أخبر جاهلا مبصرا بدخول الوقت بحكم العادة التي يمارسها والوسائل التي يضبطها، وكان الأعمى ثقة، فيجوز للجاهل المبصر أن يؤذن اعتمادا على خبره، وهذا أمر زائد عن جواز كون الأعمى مؤذنا. وألفت النظر إلى أن الصفدي الأديب المشهور له كتاب اسمه نكت الهميان، خصه بأحكام العميان، ذكر ما يخص العميان من أحكام، وهو كتاب بديع جدا، وألف بعض معاصرين وهو الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأهدل كتابا مطبوعا سماه إنداء الخلان بأحكام العميان. فالعميان أحكام ومن الأحكام التي تذكر لهم الأحكام أنه يجوز الأذان لهما. هذا بالنسبة إلى جواز أذان الأعمى إذا كان معه مبصر. كم باقي الوقت؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونأتي إن شاء الله في الدرس القادم إلى الباب الذي بعده، نقرأ أسانيدة له إسناد واحد، ولعلنا نلحقه بالباب الذي بعده أيضا. الله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما الأسئلة؟ يسأل مجموعة من الإخوة ويتكرر الأسئلة من خلال النظر فيها عن أمرين أقدمهما على غيرهما. الأمر الأول بالزناس،